الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعقيبا على تعليق حصل في الأسبوع الماضي حول همزة الإزالة، تقول فعلا أحيانا تأتي همزة في أول الفعل فتقلب المعنى إلى ضده، فتقول وعد، وعد لا تقال إلا بخير، وعد بهدية، وعد بمال، فإذا أراد شرا تقول أوعد، قلبت المعنى إلى ضده بهمزة، أزلت الوعد وأكدت الإيعاد أي التهديد، وعده بمال أو وعده بعقاب. هذه الهمزة قلنا أن الشيطان حين قضي الأمر وانتصر المسلمون في بدر قال ما أنا بمصرخكم، فصرخ معناته طلب النجدة، أصرخ معناته أنجد، أزال الصراخ. علق أحد الإخوة على كلمة قضي الأمر أن ذلك كان يوم القيامة. التفسير التي رجعت إليها أكدت بروايات مختلفة، أكثر من 10 روايات، أن كان ذلك في بدر. قال أرى ما لا ترون، رأى مجموعة من الملائكة بقيادة جبريل نزلت في جهة، ومجموعة نزلت بقيادة إسرافيل من جهة ثانية، فساعتها عرف مسبقا نتيجة المعركة وحاول التهرب مما حدثهم به عن النصر. ولا أدري إذا كانت هناك بعض تفاسير تقول أن ذلك كان يوم القيامة، لم أجده. تفضل. نعم. لا أدري الخبر عندك أنت.
مصريخكم.
نعم نعم، بارك الله فيكم. الشاهد ما هدفت من العملية هي فعل أصرخ وصرخ، هذا المهم. نعم، لابد من مقدمة حول معنى إعجاز القرآن. ما معنى الإعجاز؟ هذا موضوع تعرض له بعض المفسرين جزئيا، حين تعرضوا لتفسير آيات وأن كنتم في ريب. الطبري ولكن لم ينشأ يعني علم خاص بمعنى إعجاز القرآن إلا بعد مرور سنوات عديدة. والآيات التي تحدت أن يأتي البشر بمثل آيات القرآن الكريم تدرجت، فتحدت أن يأتوا بسورة، ويمكن في البقرة كان ذلك، بقرة سورة، كيف يأتون بسورة البقرة سورة من أطول سور القرآن الكريم. ثم أعيد هذا التحدي في سورة ثانية أيضا في سورة الإسراء، قل أن اجتمعت، يعني صار التحدي للكائنات البشرية وغير البشرية أيضا. وجاء التحدي الثالث في سورة الطور، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. انتبهوا إلى التحدي، قالوا أن الرسول عليه السلام هو يقول هذا الكلام، صارت الحجة ملزمة لهم أكثر، طالما أنه قول بشر وأنتم بشر فلما لا تقولون مثل ما يقول، هو بشر مثلكم. وفي آيات أنه مفترى فأتوا بآيات مفتريات، يعني لم يناقشهم بعملية الافتراء، بقي التحدي قائما. السؤال، ما المعجز في آيات القرآن الكريم؟ هذا سؤال مهم، وهذا اختلف فيه العلماء اختلافات غريبة وعجيبة. قبل ذلك، بما يمتاز إعجاز القرآن الكريم عن سائر معجزات الأنبياء؟ سيدنا صالح طلبوا منه معجزة فكانت ناقة، ظهرت ثم قتلوها وانتهت المعجزة بنت ساعتها، ولم نرى الناقة ولكن صدقنا لأن القرآن قال عنها، شهدها أولئك الذين كانوا، انتهت بانتهائه، فإذن معجزة مؤقتة. وكذلك سيدنا موسى ألقى العصا تحولت إلى حية، تحولت حية ثم أخذها عادت عصا وانتهى الأمر، فإذا معجزات الأنبياء السابقين كانت بنت وقتها، تنتهي بانتهائها وينتهي الأمر. أما معجزة القرآن فهي باقية أبد الدهر، وحين تحدى رب العزة هؤلاء الذين كانوا في ريب أن يأتوا بمثل آيات القرآن الكريم عجزوا. قل أن اجتمعت الإنس والجن فلن يأتوا بمثل القرآن الكريم، انتهى الأمر بتأبيد العجز لكل الأجيال البشرية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإذا التحدي قائم لنا، المعجزة فإذا لازالت حية أمامنا وهي آيات القرآن الكريم، ولن تفعلوا فكان نفيا إلهيا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وكل الأجيال التي ستأتي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تحدي إلهي قائم من خلال القرآن الكريم، فليأتوا ولن يأتوا. وحين حاول مسيلمة أن يأتي جاء بالعجب العجاب من السخف، تصوروا أنه أراد التقليد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا قال؟ قال كلام يدعو للسخف، الفيل ما الفيل؟ طيب شو قصة الفيل؟ خرطوم طويل وذنب قصير، هذا شيء خطير كثير، ذنب قصير. ماذا السخط؟ فضح نفسه بهذه الأمور، وقال أشياء في منتهى السخف. وقال له أحد أتباعه: أشهد أنك كاذب، ولكن كذبك أحب إلي من صدق محمد. تصور هذه الجاهلية الجهلاء، يعني يؤيده ولو كان كاذبا، لأن العملية عملية قبلية، هو من قبيلة هذا المتنبئ، فإذا يتبعه ولو كان على خطأ. أما المعجز في آيات القرآن الكريم فهو تختلف آراء العلماء حول هذا الأمر. أود أن أذكر حديثا نبويا شريفا يلقي الضوء على هذه الناحية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فإذا ما من نبي إلا وأوتي ما مثله آمن عليه البشر، أي بمعجزات. ورجى صلى الله عليه وسلم أن يكون أتباعه هم الأكثر. لماذا؟ لأن المعجزة متواصلة مدى الدهر، والذين يقرون بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، والذين يقرون بأنه من عند الله، هم الأكثر على مدى الأجيال. فأعجاز القرآن، الإقرار بإعجازه، يجعلك تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أكثرهم تابعا. أما موضوع الإعجاز فأعتقد أن من يعني قعد قواعده ونظم أموره إمام مشهور واسمه الإمام عبد القاهر الجرجاني، والذي يقول الجرجاني قد يخطئ، لأن هناك أكثر من ثلاثة لقبهم جرجاني، من جرجان في أعالي إيران، عبد القاهر. عبد القاهر هذا كان على ما أعتقد في العام الهجري 447، ووضع كتابا أتمنى لو يكون في مكتباتكم، اسمه دلائل الإعجاز، وهو متوفر في المكتبات، وأول من طبعه الإمام محمد رشيد رضا في مطبعة المنار منذ حوالي 100 سنة. وكان هذا الكتاب مادة للتدريس في الأزهر، يدرسها الإمام محمد عبده. قرأت هذا الكتاب مرات عديدة، وأراني يعني أرغب في قراءته من جديد، ويقوم بمعظمه على علم المعاني الذي نحن بصدده الآن. دلائل الإعجاز، أي الدليل على أن القرآن معجز. معجز بماذا؟ هذا هو السؤال. هناك زعيم زعماء المعتزلة اسمه النظام، جاء برأي وكأن كلامه يكذب بعضه بعضا. قال أن الناس يستطيعون أن يقولوا مثل القرآن. تصوروا، يستطيع الإنسان أن يأتي بآيات مثل القرآن، ولماذا عجزوا؟ يقول لأن الله منعهم أن يأتوا بمثل القرآن. السؤال: كيف يتحداهم ويمنعهم؟ كيف يتحدى إنسان هل تلقي إنسانا مكتوفا مربط اليدين وتأمره بالسباق بالسباحة؟ هل تقيد أرجل إنسان وتقول له في مباراة في الركض السريع؟ قيدت رجليه. إذا رب العزة صرفهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لماذا تحديهم؟ لا معنى للتحدي، التحدي يكون مع القدرة. هذا الشيء. ثانيا، إذا قلت أنه صرفهم، لم يعد القرآن هو المعجز، الصرف هو المعجز، كونه قيدهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ما بقى موضوع قرآن، صار موجود المنع عن الإتيان بمثل القرآن. إذا يعني يجادل بمنطقه. والعجيب بالأمر أنني وجدت مجموعة من العلماء يكادون يوافقونه على هذا الرأي، ومنهم الشريف المرتضى. الشريف المرتضى كان أخ للشريف الرضي، والشريف الرضي والشريف المرتضى كان من نقباء الشيعة في بغداد. إذا حصلت مشاكل ثورات كانوا يعني كمرجع هو الشريف الرضي، أخوه هو وأخوه من الشيعة قالوا أن الله صرف الناس وجعلهم عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن. هذا رأي أيضا مرفوض. الباقلاني قرأت كتابه إعجاز القرآن، وهو قاض يعني برهن على أن القرآن معجز ببراهين، وكأنه في المحكمة يأتي بآراء يقارنها بآراء ويستنتج، وكان موفقا، إلا أنه أكثر من الأمثلة. ما رأي الباقلاني؟ ما رأي عبد القاهر الجرجاني؟ أن المعجز في القرآن هو نظم القرآن، هو نظم القرآن، أي كلمات القرآن المترابطة مع بعضها البعض. لماذا وجد الجرجاني والباقلاني وغيرهما أن هذا هو المعجز في القرآن؟ أولا، بعضهم قال أن المعجز أيضا هو ذكر أخبار الأمم القديمة. سلام. ذكر أخبار الأمم القديمة. السؤال، هل كان العرب مختصين بتاريخ البشرية القديم؟ فكيف يتحداهم بأشياء هم لا يعرفونها؟ من العرب القدماء كان يعرف كيف خلق آدم وكيف كانت قبيلة عاد وثمود؟ ما كانوا يعرفون ذلك لولا أن القرآن الكريم ذكرها. وإلى الآن لا التوراة ولا الإنجيل تعترف لا بعاد ولا بثمود، هم أمم ولهم أنبياء. لماذا؟ لأنهم من جذور عربية، مرفوض أن يكون النبي عربيا، هكذا في المفهوم. فإذا من قال أن الإعجاز هو بقصص القدماء والتاريخ القديم، نقول له فرب العزة لم يتحدى العرب بأن يسردوا تاريخ أمم قدماء، وليس هذا اختصاصهم، وليس عندهم مدونات عن الأمم القديمة. قال آخرون الإعجاز أنه تحدث عن خلق الإنسان. في آيات كثيرة تتحدث عن الخلق، ولكن السؤال، هل كان العرب أيضا مختصون بجسم الإنسان وتخصصوا من كليات الطب حتى يتحداهم بذلك؟ لقد تحداهم بما يفتخرون به، وهو اللغة وهو الكلام، ولذلك كانوا يعلقون قصائدهم على أستار الكعبة. لماذا؟ يقيمون مهرجان للكلام وللشعر وللناس، فتحداهم أن يأتوا بمثل بسورة، ممكن تكون سورة الكوثر. هل في سورة الكوثر ذكر لخلق الإنسان أو للأمم القديمة؟ تحداهم أن يأتوا بسورة ولم يحددها. فإذا التحدي ليس مقتصرا على موضوع، التحدي يقتصر على أن تأتي بكلام مثل آيات القرآن الكريم. ولن تستطيع، تستطيع أن تأتي بلفظة، القرآن قال ذلك الكتاب، كلنا نقول هذا كتاب، ذلك كتاب، هذه كتب. الموضوع ليس كتاب، الموضوع كيف جاءت كلمة ذلك الكتاب في سياق الكلام بالنظم. بالنظم أنت لا تستطيع أن تحمل حبة من مسبحة وتقول هذه مسبحة، هذه ليست مسبحة، ولا تكون مسبحة إلا أن تضم إليها حباتها كلها. وكذلك عقد الجوهر، جوهرة واحدة ليست عقدا. متى تنعقد الأمور؟ حين تنتظم. وكذلك الكلام كلام رب العالمين، من هنا التحدي. فإذا المعجز هو ما في القرآن من بيان يعجز عنه البشر، لأنه كلام رب البشر وليس كلام مخلوق. كتبت إحدى الطالبات وهي تعد رسالة، عنوان الإعجاز القرآني والإعجاز النبوي. تصورتها، سألتها ماذا تقصدين بالإعجاز النبوي، ماذا تقصدين؟ هل كلام الرسول عليه السلام تحدى به أحد أن يأتي بمثله؟ هو فصيح ومن أفصح الكلام، ولكنه كلام مخلوق وليس كلام خالق. نميز، لا أستطيع أن أقول إعجاز الحديث النبوي، أقول فصاحة الحديث النبوي، ولم يقل أحد. ومصطفى صادق الرافعي عنده كتاب اسمه إعجاز القرآن وبلاغة الحديث النبوي الشريف، وهو موجود في المكتبات أيضا هذا الكتاب. سؤال قد يخطر في البال، طيب هل آيات القرآن كلها معجزة أم بعضها أكثر إعجازا من بعض؟ الجواب، كل كلام في القرآن هو معجز، ولكن يتفاوت من حيث الموضوع. أعطي مثالا، تقرأ أنت آية الكرسي، تقرأ قل هو الله أحد، تقرأ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هل إذا تداينتم مثل آية الكرسي في تفاوت أم لا يوجد تفاوت؟ كيف نفهم هذا التفاوت؟ نفهمه بهذا الشكل، من حيث المعاني آية الكرسي، في أحاديث تقول عن قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن مثلا، آية الكرسي آية عظيمة، ولكن قيمة هذه الآية هي في أنها تتحدث عن وحدانية الخالق. أما آية المداينة مثلا أو المحيط أو غير ذلك، فبلاغتها أنها صيغت بأسلوب معجز عن التعامل المالي بين البشر. يعني إذا أردت أن تشرع كيف يتم الدين والرهان والشهود تحتاج لصفحات. أسلوب القرآن في إيضاح موضوع المداينة أسلوبه في هذا الموضوع معجز. أما الموضوع فيختلف عن توحيد الخالق تعامل البشري. فإذا نحن نتكلم عن الإعجاز من حيث الأسلوب وليس من حيث الموضوع. ولذلك التوحيد في قل هو الله أحد هو ثلث التوحيد والعبادات والمعاملات ثلاث أثلاث. وبعضهم أتى بالغرائب حين قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات واعتبر نفسه ختم القرآن. هو ثلث القرآن ثلاثة أثلاث انتهى الأمر بخمس دقائق معه بالختم. هذا السقف. نعم. فإذا كل آية في موضعها من حيث التعبير هي معجزة. يعني القالب الذي جاءت به المعاني أريد أن أقول وهو اللفظ هنا هو الإعجاز. يقول أحدهم لو وضعت آية المداينة بأسلوب آية الغاشية لما كانت بليغة. آية المداينة لها أسلوبها هذا التبسيط وهذه الطريقة والشهود وغير ذلك. هذا هو الأسلوب البليغ لموضوع المداينة. قل هو الله أحد أسلوب بليغ لتوحيد الخالق. هكذا يجب أن نفهمه. فإذا نحاول أن يعني أقرأ عدة آيات ونرى كيف تبدو البلاغة فيها تطبيق لما قلنا. قال تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بدأت الآية قيل وختمت قيل. قيل يا أرض مبني للمجهول لم يقل القائل. قيل كلام إن قال. السؤال أي مخلوق قادر أن يخاطب الأرض ويأمرها؟ لا يستطيع ذلك إلا الذي خلقها. فلا داعي لذكر. لماذا لا داعي لذكر الفاعل؟ لأنه أعلم من المعلوم. فكيف فلماذا أذكر شيئا هو معلوم بالبداهة؟ لا يحتاج. قيل يا أرض هل يستطيع مخلوق أن يخاطب الأرض؟ هل هو الذي خلقها؟ فهنا أستعير لفظة لأحد العلماء يقول حذف الفاعل في بعض المواضع هو أبلغ من ذكره. لماذا؟ لأنه معروف فلا يحتاج إلى التعريف المعرف. قيل يا أرض كلنا يخطر في بالنا حتى الكافر لا يدعي خلق الأرض. الذي يأمر الأرض هو خالق الأرض فقط. ابلعي ماءك. ابلعي فعل أمر وماءك. ماءك لماذا؟ فجرنا الأرض عيونا. فإذا الماء كمان كان بمستودع الأرض مع الماء المنهمر نزل في أعماقه. ابلعي هل هناك لفظة يعني تصلح أكثر من ابلعي؟ أي لفظة لا تناسب غير ابلعي ماءك. أعيديه للأعماق كما تعيد الطعام إلى معدتك. شو معناها؟ معناتها ابلعي ولا تخرجي. انتهى يعني ابلعي ماءك انتهى الفيضان والطوفان. ماءك. ويا سماء نداء للسماء من يناديها ويأمرها؟ الذي رفعها وخلقها. أقلعي أمر بالتوقف الذي أمر وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، أمر الأرض أن تعيد الماء إلى جوفها والسماء أن تتوقف بعد الانهمار، ولا يفعل ذلك ولا يستطيع إلا الخالق سبحانه وتعالى. وغيض الماء أيضا مبني للمجهول، من الذي أغاضه؟ الذي أمر الأرض أن تبلعه وهو الله. وقضي الأمر واستوت على الجودي، هل قضي الأمر قبل الاستواء أم بعد الاستواء؟ يعني بالأصل استوت على الجودي وقضي الأمر، لا، قضي الأمر لأن الله أراد أن ينقضي، استوت. لاحظوا بلاغة استوت، المركب حين يكون على الشاطئ يميل إلى أحد جانبه في الماء يكون متوازنا، ولكن رحمة الله بهؤلاء بهذه الفئة المؤمنة حتى لا تتحطم بأن المركب على الشاطئ يميل لجهة، قد يقع الناس ينحدرون لجهة ثانية، فأمرها أن تبقى مستقيمة دون أن يسندها بشر، توازن إلهي. بالبحر تكون هكذا، بالبر تكون هكذا، تقلب جانب من الجانبين إذا لم تسند، لا، استوت على الجودي. لماذا؟ لأن فيها فقط فئة من كل الدنيا هي مؤمنة بالله، ربنا يحافظ على هذه، ما في غير مؤمنين على سطح الأرض، ولذلك أحاطهم الله بعنايته في مركب خشبي وأمواج كالجبال كما وصفها رب العزة، وهي تسير بهم في موج كالجبال. ولكن عناية الله ماذا فعلت بهؤلاء؟ حمتهم من جبال الماء، ولكن الجبل الصخري لم يحمي ابن نوح، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني، استعمل الفعل. ماذا رد الأب؟ لا عاصم، اسم فاعل لثبوت النفي، ما قال له لن يعصم، يمكن لن يعصم الآن، قد يعصم بكرة، لا عاصم، ثبوت النفي باسم فاعل من أمر الله، ولكن قلبه يخفق فأضاف إلا من رحم، حزنه على ابنه إلا من رحم، كأنه يقول يا رب ارحم ابني، ولذلك عوتب على ذلك، عاتبه ربه واعتبر أن هذا عمل غير صالح، وأن هذا الذي رفض أن يصعد إلى السفينة وفضل الاعتصام بالجبل هذا تبرأ منه. حين تعترض الأنساب البشرية مع العقيدة الدينية اقطع النسب البشري واخذ النسب الإيماني، إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأن عقيدته غير عقيدتك، ما بيقربك ابنك، أبنائي هؤلاء المؤمنون بالسفينة، إنه ليس من أهلك، هو من أهله. ماذا فعل الكفر بينهما؟ فرق بين الابن والأب. فإذا واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، طهر رب العزة الأرض منهم. هذه الآية يعلق عليها العلماء كثيرا ويرون فيها نموذجا مدهشا للبلاغة القرآنية، ما ذكرناه باختصار عن بلاغتها. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، لاحظ الفعلين، كفروا وعطف عليه يصدوا، كفروا بالماضي وسيصدون بالحاضر. لماذا؟ كفرهم واحد، ما كل يوم عم يكفروا، ثابتون على الكفر، ولكن ماذا يفعلون كل يوم؟ يصدون. فجاء الفعل مضارعا لتجدده، عطف المضارع على الماضي لهدف بلاغي. ما هو؟ الكفر لم يستجد ولكن صدهم يتجدد ويتواصل، فعبر عنه بالفعل المضارع. كفروا، خلاص فهمنا أنهم كفروا. صدوا، لا، صدوا مبارح ويصدون اليوم وبكرة يصدون ومواصل الصد، ولذلك جاءت صيغة المضارعة وهي تعني الاستمرارية في الصد، مش تقف دائما. كافر عقيدته كفر ما غيرها، بس الصدود كل يوم بصد بطريقة جديدة، ولذلك انتقل من صيغة الماضي للمضارع لهدف بلاغي. قال تعالى، وهذا مثال آخر يشبه ما سبقه، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، أنزل فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. لم يقل أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة، قال فتصبح. لماذا؟ المطر نزل، ولكن أثر المطر في الأرض انتهى أم تجدد من خلال نبت العشب؟ شتت ثم صحيت، بعدين طلعت العشب وبقي العشب أسابيع. فإذا أنزل من السماء، انتهى الإنزال، تصبح الأرض مخضرة، تواصل الإخضرار، ولذلك جاءت بصيغة المضارع. فإذا أثر المطر بعد نزوله يبقى زمانا، إنزال الماء مضى واخضرار الأرض بقي، نرى الأرض مخضرة والدنيا صاحية والشمس طالعة، ما بتخضر يوم اللي بتشتي وبيروح الإخضرار تاني يوم، لا، بيروح المطر تاني يوم، ولكن الإخضرار متواصل. ولذلك لاحظنا فتصبح الأرض مخضرة، ولم يقل أصبحت قياسا على أنزلة، يعني قال قبل أنزل، ولكن انتقل إلى صيغة المضارعة التي تفيد الاستمرارية. وهنا بحر واسع في هذه الدراسات، الانتقال من صيغ الماضي للمضارع ومن المضارع للماضي، وما تفيد من معان قد لا تفيدها فيما لو تأتي بهذه الصيغة. قال تعالى، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. يعني أمر ربي بالقسط، يخطر في البال، وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد، لا، وأقيموا بالفعل. لماذا؟ لتوكيد ذلك في نفس المؤمن. الله أمر بالعدل وبالحق، أيها المسلم توجه إلى خالقك بالعبادة، أقيم أمر العبد أن يقيم. فإذا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ماذا ما معناها؟ معناها أقم الصلاة. فإذا جاء فعل الأمر أقيموا للعناية أيها المسلم بتأكيده في نفسه، أمر إلهي أن أقم الصلاة. ماذا قال؟ وادعوه مخلصين له الدين. حين تصلي اجعل قلبك مخلصا، يعني أنت تصلي بجسدك وقلبك أيضا يمتلئ إخلاصا، فلا تكون الصلاة مجرد حركات. ختمها وادعوه مخلصين له الدين، من تمام الصلاة إخلاص القلب. نعم، وهناك أسلوب يسمى أسلوب الإبهام، ثم توضيح الإبهام لأهمية الأمر. قال تعالى: إنما أعزكم بواحدة. هل فهمنا ما هي الواحدة؟
واحدة.
هيئ ذهنك لتسمع. أبهمها لأن الأمر شيء مهم. أنت تقول لإنسان: اسمع سأقول لك كلمة، اسمع جيدا، اسمع حتى يهيئ سمعه ثم تلقي الكلمة. لا تلقيها وهو يتكلم أو يلتفت، تهيئه للسماع وتشوقه بأنني سأقول لك كلاما مهما، يصير يعلق أذنيه على ما سوف تقوله. فإبهام ثم توضيح، هذا أسلوب بلاغي من أساليب القرآن. إنما أعزكم بواحدة، فورا يقول السامع: ما هي هذه الواحدة؟ فورا سيطرح في ذهنك: ما هي هذه الواحدة؟ أعزكم بواحدة، ما هي يا رب؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى وتتفكروا. أبهم ثم شرح وفصل ما هي الواحدة، يعني أمر واحد أمركم بشيء هو كذا وكذا. لأهمية من يقرأ تتهيأ نفسه لتقبل ما سيأتي بعد ذلك. فرعون ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا. لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب الطرق الغايات. ثم عاد أسباب السماوات، ذكر الأسباب. أسباب ماذا؟ يعني هامان سيقول أي أسباب، أي طريق بدي شقة، أي طرق. كأنه يهيئ ذهن هامان لتلقي الأمر الفرعوني. نلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أكيد هامان قال له أي أسباب؟ قال أسباب السماوات. فصلها بعد أن أبهمها. أسباب، لم يقل السماوات أولا، أعادها مرة ثانية حتى قالها. هذه أعتبرها مقدمات لما سنقوله بعد ذلك. نحن نتكلم اللغة العربية، وقلنا أن ذلك شرف لمن يتكلم بها، لأنها لغة آدم، ولأنها لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها لغة أهل الجنة في الجنة، وأولا وأخيرا لأنها لغة القرآن الكريم. لا يحتاج الأمر لترجمة. الأناجيل والتوراة أنواع من التراجم، وترجمة تأخذها شرقا وترجمة تزيد وترجمة تناقض الترجمة الأولى، فيقوم التخبط. نحن نتكلم اللغة العربية، واللغة العربية هي كلمات، والكلمات هي من حروف. فإذا نتكلم كلاما عربيا، جملا، كلمة قد لا تؤدي معنى، ولكن حين تنتظم مع كلام آخر تشكل جملة مفيدة كما نقول، أي تفيدنا معنى. كل كلام نتكلمه نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. كل كلام تقوله تحت عنوان من عنوانين: أن يكون كلامك، الجملة التي تتكلم بها، جملة خبرية أو جملة إنشائية. وهذا الكلام يلحقه ملحقات مثل مفعول به وجار ومجرور، نسميها قيد أو فضلة. فإذا الجملة العربية هي إما جملة إنشائية أم جملة خبرية. ما معنى جملة إنشائية وجملة خبرية؟ إذا أردنا تبسيط هذه التعريفات، فحين أقول جملة جاء زيد أو زيد قادم، جملة فعلية وجملة اسمية. أنا عندي هنا طرح أو فكرة ذهنية، يعني تصور أن زيد حضر، عبرت عنها بمدلول لغوي وهو قلت حضر زيد، وفعلا ماذا فعل زيد؟ في الواقع تم حضوره. غاب زيد، لم يحضر زيد. هذه جملة أخبرت بها عن شيء حصل أو لم يحصل، غاب أو حضر أو لم يحضر. هذا الكلام ألا يحتمل أن يكون صدقا أو كذبا؟ إذا قلت حضر زيد وبقي زيد في البيت، ماذا نحكم على الكلام؟ بأنه كذب. وإذا قلت لم يحضر زيد ووجدته في الصف الأول، يكون الكلام كذبا. ما هي خلاصة هذا المثل؟ خلاصة أن الجملة الخبرية نستطيع أن نحكم عليها بصدق أو كذب، لأنه شيء حصل. إذا حصل شيء وقلنا حصل، صدق. إذا قلنا حصل ولم يحصل، نقول كذب. ما عدا آيات القرآن الكريم فكلها لا تحتمل إلا الصدق والإقرار. طيب ما هي الجملة الإنشائية؟ الجملة الإنشائية أن تقول كلاما لم يتحقق في عالم الواقع، تطلب أنت تحقيقه، وقد يتحقق وقد لا يتحقق. فلان جالس يتكلم، تقول له أسكت. حين قلت أسكت، هل كان ساكتا أم كان متكلما؟ كان متكلما. تطلب منه عملا، تطلب منه الامتناع عن الكلام. وإذا كان آخر صامتا وقلت له تكلم، فطلبت منه أن يقوم بفعل لم يقم به سابقا. يعني عندك أنت التصور الذهني ماذا يجب أن يفعل، عليه أن يفعل بعد أن تقول له تصورك الذهني، وهو الأمر بالسكوت أو بالكلام. فلا أستطيع أن أحكم عليها بصدق أو كذب. لماذا؟ حين أقول له أصمت، أطلب منه أن يقوم بفعل، فإذا لم يقم بالفعل كيف يكون صدقا أو كذبا؟ المنطق يرفض ذلك، المنطق يرفض ذلك. واحد ساكت يقول له أسكت لا تتكلم، ما معنى هذا الكلام؟ هو ساكت بالأصل. فالجملة الإنشائية تتطلب محصول لم يحصل، مثل التمني. متى نتمنى؟ نتمنى الشيء موجود أمامنا، لا معنى للتمني. ومعظم التمني لشيء لن يتحقق، ليت الشباب يعود يوم، لن يعود، نتمنى. فإذا ماذا فعلنا؟ تكلمنا حقيقة لفظية ليس لها في عالم الواقع حقيقة. نحاول أن نصل، رغم أنه الكلام معقد، يعني الأمثال بتحل المشكلة. نحاول أن نعرف أيضا الجملة الإنشائية، جملة لا يمكن الحكم عليها بصدق أو كذب. واحد عم يقول ليت الشباب يعود يوما، بقول له كذاب، لم يقل شيئا، تمنى، بقول له ما تتمنى، أتدخل بالأمان التي يوما. يتعجب من شيء، لا تتعجب، هو بده يتعجب، ما علاقتي به، ما علاقتي. أنت لا تتعجب، حر. فإذا لا أستطيع أن أتدخل بالحكم عليه، هذه حالات لا يحكم فيها. وكذلك النداء والاستفهام والقسم والمدح والذم، هذه حالات لا يحكم، هي جمل إنشائية. إنشائية يعني أريد أن أنشئ واقعا غير موجود، وهو أن ينفذ أمرا أو نهيا أو يرد على سؤال بشكل استفهام. نأخذ مثالا بالأمر، يعني هذه جملة إنشائية. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا. آل عمران 200. أريد تعليق بسيط على كلمة صبروا وصابروا، يعني نفس اللفظة تقريبا، ما الفرق بينهما؟ اصبروا أي احبسوا أنفسكم على العبادة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صابروا أي جاهدوا أهواءكم. صبروا تلاحظ أنه احبسوا، ولكن صابروا في نوع من المفاعلة يعني والصراع، جاهدوا أهواءكم. مجاهدة تحتاج لوقت لمصارعة مع شهوات النفس. صابروا أي واصل هذه العملية المجاهدة، ما تجاهد يوم تاني يوم تفلت أهواء النفس، لا، استمر في المجاهدة. فهذه جملة إنشائية، لماذا؟ لأنها تفيد الأمر، افعلوا كذا، لا أستطيع أن أحكم عليها إلا بأنها جملة إنشائية. بالنهي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تصعر خدك للناس، احنا بنقول يعني لا ينظر للناس إلا من طرف عينه تكبرا، علي راسه ينظر من طرف عينه بطريقة الاحتقار للآخرين، يعني بدل ما يتوجه فجيون صفحة خده بهذا الشكل. لماذا؟ أنه هو يحتقر الموجودين. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح هو فرح يبلغ درجة البطر والتكبر. إن الله لا يحب الفرحين، ليس المسرورين، وإنما فرح يخرج عن حدود الدين بنوع من الكبر والتعالي. في آية يعني بما كنتم تفرحون وتمرحون في الأرض بغير الحق، تفرح وتمرح. الفرح يخيل لي أنه الحالة النفسية، والمرح التعبير الجسدي، فرش جسمه ماشي مثل الطاووس. فإذا ولا تمشي في الأرض مرحا، لاحظت أنه المرح يعني ربطه بعملية الحركة، تمشي في الأرض. الفرح بالقلب تعبر عنه حركات الجسم، شو بيصير؟ بيصير مرح. الاستفهام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى الإحسان؟ هنا استفهام، ولكن هل هذا مجرد استفهام أم مجرد نفي ثم إقرار؟ يعني بيسموه قصر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معناها ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. حين جاءت هل جزاء الإحسان، فكأن المسلم حين يقرأها عليه أن يرد كلا، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإقرار من رب العالمين وصيغة الاستفهام، وكأنها مطلوب من العبد أن يقر ويرد على السؤال حتى تنفع أنت. ما هو الإحسان؟ أن الإحسان هو فوق العدل. طيب ما هو العدل؟ العدل أن يعطي الإنسان ما عليه ويأخذ ما له، شيء حقك خده لا عليك تدفعه، هذا ماذا نسميه؟ عدل. طيب ما هو الإحسان؟ أن تعطي إنسانا له معك أكثر مما له. احنا بنقول له حبة مسك لك ألف، ألف ومية، شو صار هذا؟ المية شو منسميها؟ ما بقى عاجل، شو صارت؟ إحسان، وأن يأخذ أقل مما له كمان من الطرفين. دين واحد معه 10,000 وأنت لك 11,000، بلاهم سامحك، شو صار هذا؟ يأخذ الأقل من حقه ويعطي الأكثر، هذا فوق العدل. بالعدل تأخذ حقك وتعطيه حقه. فإذا أنت خدت الأقل وسامحته ارتفعت فوق درجة فوق العدل إلى درجة الإحسان، سامحته بشيء من حقك تأخذه أنت سامحته، فإذا هذا إحسان. من يحسن إليك أحسن إليك، ومن يعطيك فوق مالك إذا جاءك مناسبة أعطه فوق ماله. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذه جملة إنشائية فيها تمني. ليت يقال أنها طمع بشيء وتمني له، والذي يكسر من ليت ولو يتعب كثيرا في حياته، لو بيعد أصابع الندم وينتف رأسه، ليتني فعلت كذا، لو فعلت لكان، تفتح عليه باب تعب ولا يأتي بنتيجة. وقال أحد الشعراء: إن ليتا ولوا كانت عناء. بدك تتعب كتر من لو وليت، هذا متعب ولا يأتي بنتيجة. فإذا هناك جمل إنشائية أيضا بالمدح والذم. نعم، نعم العبد إنه أواب، بئس المصير. بئس، ما معنى بئس؟ كل شيء مذموم مكروه هو بئس. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره البؤس والتباؤس والتبأس، ثلاث مشتقات من البؤس. البؤس والتباؤس والتبأس. طيب ما هو البؤس؟ فقير يكسر من الشكوى لفقره، يتضرع، فقير وما ليس معي شيء، أموت من الجوع وابني مريض، هذا نسميه بؤس، بالعامي تعتير، معتر، بؤس. ما هو التباؤس؟ يصير يجعل نفسه ذليل، أنا بأمرك واللي بتأمره، بصير يحقر نفسه، تصنع الشيء، التباؤس. ما هو التبؤس؟ أن يتكلف ذلك وهو ليس فيه أصلا، يعني يزيد من الأمر، بصير يعرج وهو بيقدر يركض. مش هذا؟ ورأيت إنسانا شابا يحمل عكاز ودخل إلى مكتبة فأعطاه صاحب المكتبة، ثم رأته في أول سوق الذهب على العصب وصار يسرع سبق الكل، عرج عند البائع المكتبة وبدأ بالعدو السريع بالشارع. هذا التبؤس، أليس فيه تحقير؟ وبعضهم يتصنع أشياء، عينه متورمة ورجله ما بعرف شو بها، وأحيانا بيتني رجله وبيلبس بظنوه برجل واحدة، بيربطها فوق بتصفي رجل بيعش عليها والرجل الثانية قماش، بتصير هذه الأشياء. وبعضهن بيسقط طفل مادة بصير لونه أصفر أو بنفسج، الطفل بصير يشحد على اللون إنه هذا يكاد يموت، حطه مغمى عليه، وربما يصيح أشياء ضارة. هذا مبالغة في التبؤس، تصنع، يعني التحقير والتشويه لأهداف تذل الإنسان. قال تعالى بالتعجب، وهي جمل إنشائية أيضا: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ما معنى أسمع بهم وأبصر؟ أسمع هي من أفعل التفضيل، يعني ما أسمعه، وأبصر ما أسمعه، يعني السمع وبصر تمام، أنهم يسمعون ويبصرون في ذلك اليوم ما خفي عليهم وضلوا عنه لظلمهم أنفسهم. ماذا فعلوا بالدنيا؟ رب العالمين دعاهم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ودعاهم للسمع، رفضوا النظر للعبرة والسمع للمواعظ، تركوا النظر والسمع. أين تفتح نظرهم وسمعهم؟ أمام أبواب جهنم رأوها أمامهم، ما بقى فيه يتغافل عن هذا. أسمع بهم وأبصر متى يوم يأتوننا، يعني بهذا الزمان صار سمعهم أبدا عزيز جهنم وغير ذلك، ونظرهم أيضا يرون لهيبها ويرون الجحيم. تغافلوا، تعاموا في الدنيا عن هذا، فبالآخرة فتحت أعينهم. القسم من أساليب الإنشاء، ويكون بثلاثة حروف وأفعال وأسماء. حروف الجر هي الواو، والقرآن فيه عشرات المواضع القسم بالواو، والليل إذا يغشى والضحى والسماء والطارق إلى آخره، والنجم، كلها حروف قسم. القسم يحتاج إلى أركان: المقسم الذي يحلف اليمين، والمقسم به، بأي شيء حلفت، بمخلوق أم بالخالق، بعضهم يحلف بمخلوق وهذا لا يجوز، أحلف بالخالق فقط. ثالثا المقسم عليه، على أي شيء تحلف يمين، تحلف يمين على، تقول والله وبتمشي، لا هذا ليس يمينا، والله لا أفعل كذا. فإذا عليك أن تقسم، وأركان القسم هكذا: ولا يقسم بغير الله، الواو، الباء، التاء، الباء بالله، والتاء تالله، والتاء دائما يجب أن ترتبط باسم الجلالة. قد يخطر في بال أحدكم هذا السؤال: ما الفرق بين القسم بالواو أو بالتاء؟ هذا السؤال. تالله، قالها إخوة يوسف مرتين لأبيهم، قالها إبراهيم لقومه، ووردت يمكن في خمس مواضع في القرآن الكريم: تالله إنك لفي ضلال، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله لأكيدن أصنامكم، تالله إن كدت لتردين. القسم بالتاء هو قسم مثل الواو، إلا أنه يكون على أمر خطير غريب، يعني غريب غريب الأمر. حين استغرب إخوة يوسف ما يفعله الأب من حزن على تالله إنك، يعني كأنه يمين على أنه شيء لا يحتمل، تالله تكون لشيء فيه غرابة، تقسم على شيء أنت تستغربه، تلجأ لحرف التاء بالقسم، يعني هذا يؤدي القسم بالتاء. وهناك قسم بالأفعال أقسم، وقسم أيضا بالاسم قسما عظما، الإنسان يزيد كمان. نعم، هذا من أساليب الأسلوب الإنشائي. وهناك أيضا تفضل،
ذكرتم أربعة أقسام يحتويها القسم، فذكرتم ثلاثة
ما هي الأربعة؟ ما هي الثلاثة؟
لا تذكر الرابعة. الثلاثة هي المقسم، المقسم به والمقسم عليه.
طيب أداة القسم ما رأيك؟ تقسم بدون أداة؟ تسعى إلى الحرب دون سلاح؟ نعم. في الرجاء أيضا ترجو شيئا، وبالقرآن وردت
الله أكبر.
الرجاء هي لعل وعسى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين.